بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما لا يؤذن لحظه فبقدر ما يحمله، وإن رفع خوفه فهو أفضل، وسن كونه سيئا أي رفيع الخوف، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه: ألقه على بلال فإنه أنزى صوتا منه، ولأنه أبلغ في الإعلام، أمينا لأنه مؤتمن على الأوقات. ولحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أملاء الناس على صلاتهم وسحورهم المؤذنون. رواه البيهقي من طريق يحيى بن عبد الحميد، وفيه كمان عارفا بالوقت ليتمكن من الأذان في أوله ويؤمن خطره. متقصرا بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: لا يؤذن إلا متوضئ. رواه الترمذي والبيهقي مرفوعا، وروي موقوفا وهو أصح. قائما فيهما أي الأذان والإقامة، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لبلال رضي الله تعالى عنه: قم فأذن. وكان مؤذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يؤذنون قياما. وقال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه أن من السنة أن يؤذن قائما، فإن أذن قاعدا بعذر فلا بأس. قال الحسن العبدي: رأيت أبا زيد صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يؤذن قائما، وكانت رجله أصيبت في سبيل الله. رواه الأكرم. ويجوز على الراحلة. قال ابن المنذر: ثبت أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يؤذن على البعير فينزل فيقيم، ذكره في الشرح، لكن لا يكره أذان المحدث، نص عليه لأنه لا يزيد على القراءة بل إقامته، للفصل بينهما وبين الصلاة بالوضوء. قال مالك: يؤذن على غير وضوء ولا يقيم إلا على وضوء. ويسمى الأذان أول الوقت، لما روي أن بلالا كان يؤذن في أول الوقت لا يقوم، وربما أخر الإقامة شيئا. رواه ابن ماجه. والترسل فيه لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لبلال رضي الله تعالى عنه: إذا أذنت فترسل، وإذا أقمت فاحذر. رواه أبو داود. وأن يكون من علو، قال في الشرح: لا نعلم خلافا في استحبابه لأنه أبلغ في الإعلام. وروي أن بلال رضي الله تعالى عنه كان يؤذن على سطح امرأة من بني النجار، بيتها من أطول بيت حول المسجد. رواه أبو داود.
هذه من شروط الأذان أن يكون صيتا، يختار أرفع صوتا إذا كان هناك اثنان أو أكثر، نظرنا أيهما أرفع صوتا فاختير للأذان. عبد الله بن زيد، هذا عبد الله بن زيد بن عبد ربه، رأى الأذان في المنام وجاء وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إنها لرؤيا حق، فألقه على بلال فإنه أرفع منك صوتا، أو أندى صوتا منك، يعني أبلغ وأرفع، ولأنه أبلغ في الإعلام فيختار رفيع الصوت حتى يبلغ صوته إلى أطراف البلاد، فهو المقصود. الصوت هو المقصود، المقصود بالأذان هو رفع هذا الصوت. يشترط أيضا أن يكون أمينا، وذلك لأنه مؤتمن على الأوقات. جاء في هذا الحديث: أمنع الناس على صلاتهم وسحورهم المؤذنون. هذا الحديث رواه البيهقي من طريق يحيى بن عبد الحميد، وفيه كلام. فيكون الحديث به إضافة. ولكن الحديث الأول الذي أشرنا إليه الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، فالمؤذن مؤتمن على الأوقات بحيث أن الناس يصلون إذا سمعوا أذانه، فإذا لم يكن أمينا فإنه قد يقدم وقد يؤخر، وكذلك مؤتمن على الإفطار والسحور، إذا لم يكن مؤتمنا فقد يؤذن قبل الإفطار وقد يؤذن قبل السحور أو بعده، فلا بد أن يكون مؤتمنا. يشترط أيضا أن يكون عالما بالأوقات، عالما بالمواقيت، ليتمكن من الأذان في أوله ويؤمن خطأه، لأن الأفضل أن يؤذن أول ما يدخل الوقت. وكانوا يعرفون الأوقات بالشمس نهارا بظل الشمس، ظل الزوال إذا دخل الوقت ابتدأ الظل في الزيادة، وكذلك أيضا في الليل يعرفونه بغروب الشمس وغروب الشفق وطلوع الصبح، فيعرفون ذلك بهذه العلامات مع تكررها. وفي هذه الأزمنة يبنون على هذه الساعات التي تيسرت وكثرت، كانت موجودة قليلا قديما، ولكنها ليست قديمة، ليست كثيرة، يعني قد ذكرها العلماء المتقدمون، ذكرها الرازي وهو في القرن السادس والسابع، ابن الخطيب الرازي فخر الدين، ونقل كلامه ابن كثير في كتابه في تفسير واتبعوا ما تتلو الشياطين في سورة البقرة، فتيسرت وصارت معروفة بالدقة، وصار الأوقات تعرف بالساعات. يشترط أن يكون متطهرا، ولعل هذا الشرط غير لازم. جاء به حديث لا يؤذن إلا متوضئ عن أبي هريرة، هكذا روى الترمذي والبيهقي، ولكن روي موقوفا وهو أصح. الصحيح أنه من اجتهاد أبي هريرة لا أنه مرفوع، ألا تقدير أنه وصل إلى أبي هريرة، ولعله من باب الاستحباب، وذلك لأن الأذان قد يدخل بسرعة المؤذن غافل، فلو اشتغل بالطهارة فقد يفوت بعض الوقت، وقد يصبح وهو جنوب، فلو اشتغل بالاغتسال خرج جزء من الوقت. فلأجل ذلك الصحيح أنه يصح من المحدث ولو حدثا أكبر. يقول متطهرا فيهما أي في الأذان والإقامة، واستدل بقوله صلى الله عليه وسلم لبلال أقم فأذن، يقول اشترط أن يكون المؤذن قائما أي واقفا فيهما أي في الأذان والإقامة. جاء بهذا الحديث قم فأذن أمر لبلال، وكان بلال جالسا فأمره بأن يقوم، كان مؤذنون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذنون وهم قيام. يقول ابن المنذر في كتاب له اسمه الإجماع: أجمع كل من نحفظ عنه عنه من السنة أن يؤذن المؤذن قائما، يعني واقفا، فإن أذن قاعدا لعذر فلا بأس، وذلك لأن القصد هو رفع الصوت والتكلم به، وقد يحصل من الإنسان القاعد. قال الحسن العبدي: رأيت أبا زيد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذن قاعدا، وكانت رجله أصيبت في سبيل الله، رواه الأثرم. لما قطعت رجله في سبيل الله أو عابت وكان يؤذن، ألقى الأذان وهو جالس. كذلك أيضا يجوز على الراحلة، يعني على البعير، يؤذن قبل أن ينزل أو قبل أن ينيخ. يقول ابن المنذر: ثبت أن ابن عمر كان يؤذن على البعير فينزل فيقيم، هكذا ذكر هذا الأثر صاحب الشرح الكبير، كأنه يكون نسائري، فإذا دخل الوقت رفع صوته بالأذان وهو على بعيره على الراحلة، ثم بعد ذلك أناخها ونزل وأقام وصلوا. وهكذا عرفت على السيارة، لو وقفت السيارة وكان راكبا فوقها فله أن يؤذن وهو راكب ثم ينزل. يقول: لكن يكره أذان المحدث، يكره أذان المحدث الذي عليه حدث سواء أكبر أو أصغر، ويجزي مع ذلك، لأن الأذان لا يزيد على القراءة، والقارئ يقرأ وهو محدث من حفظه، فإذا جازت القراءة من الحفظ محدثا، يعني الحدث الأصغر، فكذلك أيضا الأذان. كذلك أيضا أما الإقامة فإنه لا يقيم وهو محدث، بل لا بد أن يكون متوضئا، لأنه بعد الإقامة يدخل في الصلاة، فلا يفصل بين الصلاة والإقامة بالوضوء. يكره أن يقيم وهو محدث، لأنه سيفصل بين الإقامة وبين الصلاة بالوضوء. نقل عن مالك رحمه الله قال: يؤذن على غير وضوء ولا يقيم إلا على وضوء. الفرق بينهما أن الأذان بينه وبين الإقامة نحو ربع ساعة أو ثلث ساعة، ففي إمكانه أن يذهب ويتوضأ، وأما الإقامة وليس بينه وبين التكبيرة إلا دقيقة أو نصف دقيقة. يقول: سن الأذان في أول الوقت، أن يؤذن أول ما يدخل الوقت، أول ما يطلع أول الفجر وأول جزء بعد الزوال، يعني في أول الوقت يشرع الأذان في أوله، إلا الظهر في شدة الحر إذا شرع الإبراد، والعشاء إذا لم يشق عليهم وأخروه إلى ثلث الليل، وأما بقية الأوقات فإنه يؤذن أول الوقت. روي أن بلالا كان يؤذن في أول الوقت لا يخدم، وربما أخر الإقامة شيئا يفصل بين الأذان والإقامة. كان صلى الله عليه وسلم يقول له: يا بلال، اجعل بين أذانك وإقامتك بقدر ما يفرغ الآكل من أكله وصاحب الحاجة من حاجته، يعني حاجة التخلي. وقدرت في هذه الأزمنة كما هو معروف أن للمغرب بين المغرب بين الإقامة والأذان 10 دقائق، وأما الظهر والعصر والإشاء فبقدر 3/4 ساعة، أي 20 دقيقة أو 15. وأما الفجر فالناس بحاجة إلى أن يتأخر لهم، فجعل الآن 25 دقيقة. هكذا يقول: والترسل فيه، لقوله صلى الله عليه وسلم لبلال: إذا أذنت فترسل وإذا أقمت فاهجر. رواه أبو داود، رواه أبو داود وسكت عنه، مما يدل على أنه عنده صالح. وإن كان بعض المتأخرين قد ضعفه، ولكن الصحيح أنه يعمل به. ومعنى الترسل عدم الإسراع. يشرع في الأذان أن يرفع صوته وأن يمده، يمد الصوت بحروف المد بقدر ما يقدر عليه، فيمد في الله، يعني لأنها من حروف المد ولو كان مدا طبيعيا، ويمد في لا إله إلا الله أبي أيضا مد منفصل، لا إله إلا الله، يعني يمدها بقدر ما يستطيع. كذلك أبي أن محمد رسول الله يمد حرف الله. كذلك الصلاة، الفلاح، حروف مد يمدها. وهكذا فيبالغ في المد لأجل أن تطول مدة الإلقاء. وفي هذا دليل على أنه يقف بعد كل جملة. جمل الأذان 15، 4 تكبيرات و4 شهادات و4 حيعلات، هذه 12، وتكبيرتان وتهليلة، هذه 15 جملة، فيقف بعد كل جملة. إذا مد صوته بالتكبيرة الأولى وقف، وقف ليتنفس، ثم جاء بالتكبيرة الثانية ومدها، ثم وقف بعدها للتنفس، ثم جاء بالثالثة ومدها، ثم وقف بعدها، ثم جاء بالرابعة فوقف بعدها، ثم الشهادة الأولى يقف بعدها، ثم الشهادة الثانية، ثم شهادة أن محمد رسول الله يقف بعد الأولى ثم بعد الثانية، ثم يقف بعد كل واحدة من الحيعلات الأربع، ثم يقف أيضا بعد كل واحدة من التكبيرتين الأخيرتين، حتى تكون جمل الأذان ممتدة. كنا نقدر أذان ابن ماجد رحمه الله نحو 7 دقائق إلى 9 دقائق أذان الفجر، وأكثر ما كان يؤذن يمد ثم يقف بعد كل جملة، وذلك لأجل أن تطول مدة الإلقاء. ولأجل أن يتحقق كون الأذان 15، هذا هو الأصل، أنه يقف بعد كل جملة من 15، هكذا. ثم عرفنا الحكمة في ذلك، الذين يجمعون التكبيرتين يصبح الأذان عندهم 12 جملة، لأنهم يجعلون التكبيرات جملتين والهيئلة جملتين والهيئلة الثانية جملتين والشهادة الأولى جملتين والشهادة الثانية جملتين، هذه 10. ثم يجعلون التكبيرتين جملة والتهليل جملة، فيكون الأذان عندهم 12 جملة، فلا يكون الأذان 15 كما ذكروا أن جمله 15 جملة. كذلك قد نصحنا بعضهم وأورد حديث عمر الذي في مسلم، إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر، فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر، وظنوا أنه صلى الله عليه وسلم سرد التكبيرتين ولم يقف بينهما، هكذا. ورأيت هذا الحديث أيضا قد استدل به المبارك فوري الهندي شارح سنن الترمذي تحفة الأحوذي، وهو من المتأخرين، وكأنه أدرك بعض المؤذنين الذين يجمعون بين التكبيرتين، فرأى أنه يجمع بينهما. كذلك أيضا قد ذهب إلى الجمع بين التكبيرتين الشافعية، وإن لم ينقل ذلك صريحا عن الشافعي، ولكن ذكروا ذلك في كتبهم، ومنهم النووي الذي في شرح صحيح مسلم، فإنه استدل أيضا بهذا الحديث على جمع التكبيرتين، وجعله مبررا لكونه يأتي بالتكبيرتين في نفس واحد. ونحن نقول أولا ما سمعتم النبي صلى الله عليه وسلم عندما تكلم، هل تيقنتم أنه ما سكت بين التكبيرتين؟ هل قال الله إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر، ما سمعتموه إنما رأيتموه مكتوبة؟ يمكن أنه قال إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر، أي سكت بينهما. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يؤذن، وإنما كان يعلمهم كيفية متابعة الإمام، يعلمهم كيف يتابعون المؤذن، فيقول إذا أذن المؤذن فكبر فتابعوه بالتكبير، وإذا تشهد فتابعوه بالتشهدات، وإذا حيعل فقولوا لا حول ولا قوة إلا بالله. فهو يعلمهم كيفية مجاوبة المؤذن، إلا أنه يعلمهم كيفية، إلا أنه يعلمهم الأذان، كيف تجيبون المؤذن؟ إذا سمعتم التكبير فكبروا، إذا سمعتم التشهد فتشهدوا، إذا سمعتم الهيئلة فقولوا لا حول ولا قوة إلا بالله، هكذا. هذا هو الصحيح، أنه ما كان يعلمهم الأذان، إنما يعلمهم كيف متابعة المؤذنين أن يتابعه بعد كل تكبيرة. هكذا. ثم يمكن من 100 سنة أو 100 سنين المؤذنون في الحرمين على المذهب الشافعي، فصاروا يجمعون بين التكبيرتين فيجعلون الأربع في جملة في جملتين والتكبيرات الأخيرة في جملة كما هو معروف وكما يسمع في الإذاعات. فكان الذين يتوافدون من البلاد البعيدة يسمعونهم ويقولون هؤلاء مؤذن الحرمين، فلا بد أنهم يكونون على صواب. أما مؤذن القرى فإنهم عادة يمدون الأذان ويقفون على كل تكبيرة ولا يزالون على ذلك. ابن ماجد رحمه الله وكذلك ابنه لا يزال على أنه يقف بعد كل تكبيرة. الناس الآن يسمعون أذان الحرمين وفيه هذا الجمع للتكبيرات، فيعتقدون أن هذا هو الأذان المعترف به وأنه الأذان الفاضل الذي يقلد. فصار الناس الأكثر منهم على جمع هذين التكبيرتين. نقول علينا أن ننبه المؤذنين في أن يمدوا التكبيرات وفي أن يقفوا بعد كل تكبيرة حتى يتحقق رفع الصوت وطول مدة الإلقاء وحتى يتحقق متابعة المؤذن، متابعته أنه كل ما انتهى من التكبيرة تجيبه أنت. وأيضا شرع للمؤذن نفسه أن يسكت ثم يجيب نفسه. إذا قال الله أكبر سكت أنيهة وقال الله أكبر سرا، وهكذا بعد كل تكبيرة. وإذا أتى بالشهادة ومد صوته سكت بعدها هنيهة وتشهد، وإذا أتى بكل واحدة من الحيالات سكت بعدها وحوقل، وهكذا إلى أن يتم أذانه ليحصل على الأذان وعلى مجاوبة المؤذن بما في ذلك هذه الحيالة. فهكذا السبب في انتشار الجمع بين التكبيرات تقليد مؤذني الحرم. وقد نبه بعضهم ولكنهم يقولون هذا مذهبنا، هذا مذهب الشافعية. هل نقلتم ذلك عن الشافعي نفسه؟ إنما استحسنه بعض أتباع الشافعية من المتقدمين وتوارثوا ذلك. أما بقية المذاهب المالكية والأحناف والحنابلة فإنهم يقولون إنه يترسل، كصاحب هذا الكتاب ذكر أنه يترسل فيه، يعني يتأنى فيه ولا يستعجل ولا يسرده. أما الإقامة فإنه يحذرها الحذر الإسراع فيها. يقول وأن يكون على علو، يعني أن يؤذن على مكان مرتفع. هكذا في الشرح الكبير يقول لا نعلم خلافا في استحبابه لأنه أبلغ في الإعلام. روي أن بلالا كان يؤذن على سطح امرأة من بني النجار بيتها من أطول بيت حول المسجد، رواه أبو داود. كانوا يبنون في المساجد منارات، هذه المنارة ترتفع نحو فوق البيوت 5 أمتار أو 4 أرفع من البيوت المعتادة، فهكذا يصعد المؤذنون على هذه المنارة، ثم بعد ذلك يلقون هذا الأذان ويسمعون الناس الذي في أطراف البلاد، ولم يزالوا على ذلك في رفع الصوت بالأذان على هذا المكان المرتفع. جاءت في هذه الأزمنة هذه المكبرات، هذا الميكروفون الذي يلتقط الصوت ثم يدفعه ويوصله إلى الأماكن البعيدة أبلغ من الصوت الذي على المنارة، فلذلك اكتفى المؤذنون بالأذان أمام هذه اللاقطة ولو لم يكن على علو، حيث أنهم جعلوا في أعلى المنارات الموجودة الآن أو في أطراف المسجد هذه المكبرات التي تدفع الصوت، تلتقطها اللاقطة ثم تدفعه تلك المكبرات إلى أن يصل إلى مكان بعيد. جاءت بعد ذلك وكثرت هذه المكبرات، صار الناس في كل مسجد مكبر يؤذن فيه ذلك المؤذن، ويكتفي أن يصعد على مكان مرتفع، فإذا تيسر هذا المكبر لم يكن هناك حاجة إلى أن يصعد على سطح، بخلاف الزمان الأول فإنهم بحاجة إلى أن يرفع صوته على مكان مرتفع.
قال رحمه الله: رافعا وجهه جائلا ثبابتيه في أذنيه، لقول أبي جحيفة رضي الله تعالى عنه: إن بلالا وضع أصبعيه في أذنيه، رواه الإمام أحمد والترمذي وصححه، وقال: العمل عليه عند أهل العلم. وعن سعد القرظي: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلالا أن يجعل أصبعيه في أذنيه، وقال: إنه أرفع لصوتك، رواه ابن ماجه، مستقبلا القبلة لفعل مؤذنيه صلى الله عليه وآله وسلم. وقال ابن المنذر رحمه الله: أجمع أهل العلم على أن من السنة أن يستقبل القبلة في الأذان، ويلتفت يمينا لحي على الصلاة، وشمالا لحي على الفلاح، لقول أبي جحيفة رضي الله تعالى عنه: رأيت بلالا رضي الله تعالى عنه يؤذن، فجعلت أتتبع فاه هاهنا وهاهنا يقول يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح. متفق عليه. ولا يزيل قدميه للخبر، وسواء كان بمنارة أو غيرها. وقال القاضي: والمجد ما لم يكن بمنارة فإنه يدور، وأن يقول بعد حيعلة أذان الفجر: الصلاة خير من النوم مرتين، ويسمى التثويب، لقول بلال رضي الله تعالى عنه: أمرني النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن أثوب في الفجر، ونهاني أن أثوب في العشاء، رواه ابن ماجه. ودخل ابن عمر رضي الله تعالى عنهما مسجدا يصلي فيه، فسمع رجلا يثوب في أذان الظهر، فخرج وقال: أخرجتني البدعة. ويكره بين الأذان والإقامة والنداء بالصلاة بعد الأذان ونداء الأمراء، وهو قول: الصلاة يا أمير المؤمنين ونحوه، ووصل الأذان بعده بذكر لأنه بدعة، ذكره في شرح العمدة. ويسن أن يتولى الأذان والإقامة واحد ما لم يشق، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن أخا صداء قد أذن، ومن أذن فهو يقيم. ومن جمع أو قضى فوائت أذن للأولى وأقام للكل، لقول جابر رضي الله تعالى عنه: صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم الظهر والعصر بعرفة بأذان وإقامتين، رواه مسلم. ولحديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في قصة الخندق: أن المشركين شغلوا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عن 4 صلوات حتى ذهب من الليل ما شاء الله، ثم أمر بلالا فأذن ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ثم أقام فصلى المغرب، ثم أقام فصلى العشاء، رواه الأثرم.
هذه أيضا من تكملة ما يتعلق بالأذان، يقول: أن يرفع وجهه إذا أذن فإنه يرفع وجهه. كان المؤذنون يصعدون على المنارات، والمنارة قد تكون مشرفة على بعض المنازل، وإذا خفض وجهه فقد يطلع على بعض أهل المنازل الذين أمامه والذين عن جانبيه، فربما رأى عورة أو رأى امرأة أو رأى شيئا يخفيه أهل المنزل، فشرع أنه يرفع بصره إلى السماء ويرفع وجهه. هكذا هذه من الحكمة. كذلك أيضا يجعل سبابتيه في أذنيه. السبابة هي الإصبع الذي يلي الإبهام، يعني وتسمى المسبحة لأنه يشعر بها التسبيح، فيجعلها في أذنيه. يقول أبو جحيفة: إن بلالا وضع إصبعي في أذنيه. روى ذلك أبو جحيفة وهب بن السوائي. أذان بلال وكان في مكة في حجة الوداع أنه جعل إصبعي في أذنيه ليكون أرفع الصوت، لأنه إذا رفع الصوت فقد يخرج الصوت من أذنيه، فإذا سدهما بالإصبع لم يحس بذلك. هكذا رأى الترمذي وقال العمل عليه عند أهل العلم. كذلك حديث سعد القرض، هذا ممن روى الحديث، يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلال أن يجعل إصبعيه بأذنيه، وقال: إنه أرفع لصوتك. هكذا فهو أرفع للصوت وأولى بأن لا يكون بأن لا يرفع أخرج الصوت من الأذن. من صفته أيضا يستقبل القبلة. هكذا كان مؤذنون عند النبي صلى الله عليه وسلم يستقبل أحدهم القبلة. أجمع أهل العلم أن من السنة يستقبل القبلة بالأذان. هكذا نقل ابن المنذر في كتاب الإجماع. من صفته أيضا أن يلتفت يمينا وشمالا. في الحي الأولى يلتفت يمينا، أحي على الصلاة مرتين يمينا، وفي الحي الثانية يلتفت شمالا، أحي على الفلاح. هكذا ذكر أبو جحيفة، يقول: رأيت بلال يؤذن وجهت وتتبع فاه ها هنا وها هنا، يقول يمينا وشمالا: حي على الصلاة حي على الفلاح. والحكمة أن يسمع من إلى جانبه، أن يسمع المؤذن من على الشمال ومن على اليمين. هكذا ذكروا. في هذه الأزمنة المؤذن يؤذن أمام اللاقطة، وهذه اللاقطة تتلقف الصوت إذا كان مقابلا لها. ومعلوم أنه إذا التفت ضعف الصوت لأنه يضعف الالتقاط. فنرى الفعل هذا أنه لا يلتفت. الحكمة بالالتفات أنه أندى للصوت، والآن الالتفات يصير أضعف للصوت، فيستقبل اللاقطة في جميع ألفاظ الأذى. هذا هو الصحيح. ولا يزيل قدميه، يعني إذا التفت فإن القدمين باقيان على الأرض، لا يزيلهما ولا يحركهما موضعهما، وإنما الذي يلتفت عنقه يلوي عنقه يلوي رقبته ها هنا وها هنا وقدمه في موضعهما. هكذا سواء كان في منارة أو غيرها، سواء كان على سطح أو على الأرض، لا يزيل قدميه. يقول ما لم يكن، ما لم يكن بمنارة. هي صحيح أنه لا يزيل قدميه سواء بمنارة أو غيرها. يسن أن يقول بعد هيئلة أذان الفجر، بعد الهيئلتين الصلاة خير من النوم مرتين، ويسمى هذا التثويب. التثويب هو قول الصلاة خير من النوم. روي عن بلال قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أثوب في الفجر، ونهاني أن أثوب في العشاء. رواه ابن ماجه. وفي بعض الروايات أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقت الأذان ليوقظه، فقيل له إنه نائم، فرفع صوته وقال الصلاة خير من النوم، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يضيفها إلى الأذان في صلاة الفجر، فأصبح ذلك سنة في أذان الفجر. هذا هو الأصل، الأذان الذي عند الصبح. بعض المؤذنين يجعلونه في أذان آخر الليل، ويستدلون بأنه يحيل أو يثوب في الأذان الأول لصلاة الفجر. سمعوا كلمة الأذان الأول فقالوا الأذان الذي هو آخر الليل، فصاروا يختارون ذلك. مذكور ذلك كلمة في الأذان الأول في سبل السلام وفي مجموع الرسائل ونحوها أن التثويب في الأذان الأول. ما المراد بالأذان الأول؟ الأذان الذي عند الصبح. وما المراد بالأذان الثاني الذي فيه قد قامت الصلاة؟ الإقامة تسمى أذانا لقوله صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة. فلذلك يؤذن الفجر الأذان الذي عند طلوع الفجر ويثوب. وأما أذان آخر الليل فقد ترجح عندنا أنه كان في رمضان. في رمضان كان يؤذن مؤذنان، بلال يؤذن للسحور، وابن أم مكتوم يؤذن للإمساك. وأما في غير رمضان فلم يكن هناك دليل على أنه يؤذن إلا أن بعض المؤذنين يؤذنون آخر الليل دائما ويقولون ننبه الناس أن يقوموا آخر الليل. على الصلاة ولا الأتر ونحو ذلك، ولكن هذا اجتهادا منهم. ولكن التثويب في الأذان الذي عند طلوع الفجر، فهو الذي يقول فيه الصلاة خير من النوم، هكذا جاء في هذا الحديث أن أثوب في الفجر ونهاني أن أثوب في العشاء. يقول دخل ابن عمر مسجدا يصلي فيه فسمع رجلا يثوب في أذان الظهر، أذن للظهر وقال الصلاة خير من النوم، فخرج وقال أخرجتني البدعة، يعني لأنهم أضافوا في الأذان ما ليس منه. يكره بين الأذان والإقامة، يعني أن مثلا بعد الأذان لا يشرع أن يقول الصلاة خير من النوم، يكره ذلك. وكره أيضا النداء بالصلاة بعد الأذان، هذا من باب أنه ليس بمعروف، وذلك أن بعض المؤذنين إذا انتهى من أذان الفجر يمشي في الطرق وينادي ويرفع صوته الصلاة الصلاة، اجتهاد منه. كان الأولى أن يطرق الأبواب، يطرق باب هذا أو يضرب جرسا أو نحو ذلك. فأما رفع الصوت أن الصلاة الصلاة فلم يكن هذا معروفا. وهكذا نداء الأمراء ابتدع أيضا في القرون المتقدمة أنهم ينادون الأمير الصلاة يا أمير المؤمنين، هذا أيضا لا دليل عليه. كذلك وصل الأذان بعده بذكر، لأنه بدعة ذكره في شرح العمدة. بعض المؤذنين في نفس الأذان إذا انتهى رفع صوته بذكر، ولو أنه مشروع، ولو أن يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة برفع صوت، أو يقول رضيت بالله ربنا بالإسلام دينا برفع صوت بعد الأذان مباشرة، هكذا ذكر أنه بدعة، قاله ابن تيمية في شرح العمدة. يسن أن يتولى الأذان والإقامة واحد، وذلك لأنهما عبادة واحدة فيتولاهما واحد. ذكر أن رجلا من بني صداء يقال له زياد الصدائي حضرت الصلاة وتأخر بلال، فأذن زياد هذا، ولما جاء وقت الإقامة أراد بلال أن يؤذن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أخا صداء أذن، ومن أذن فهو يقيم، فيتولى الأذان والإقامة واحد. ومع ذلك لو أقام غيره جاز، هكذا. الدليل ذلك عبد الله ابن زيد الذي رأى الأذان، علم أنه أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم قال ألقه على بلال، ثم قال أنا كنت أحق أن أتولاه لأني الذي رأيته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأقم أنت، يعني بلال أذن وابن زيد هو الذي أقام، فدل على أنه يجوز، ولكن الأفضل أن يعمل بهذا الحديث من أذن فهو يقيم. من جمع أو قضى فوائد أذن للأولى أذانا واحدة وأقام لكل صلاة. المسافرون إذا جمعوا الظهرين أو العشاءين اكتفوا بأذان واحد وإقامة لكل صلاة. يقول جابر في حديث الطويل عند مسلم: صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر بعرفة بأذان وإقامتين، وذلك لأنه لما زالت الشمس خطبهم خطبة طويلة، ثم بعد ذلك أمر بلالا فأذن وقت صلاة الظهر، فصلى الظهر ركعتين، وكان يوم جمعة ولكنه جعلها ظهرا، ثم أمره فأقام وصلى العصر ركعتين، وهذا جمع تقديم، فاكتفى بأذان واحد وأقام لكل صلاة. وهكذا أيضا في العشاءين، لما دفعوا من مزدلفة من عرفة إلى مزدلفة الطريق استغرق نحو ساعتين، من عرفة إلى مزدلفة، ولما وصل أمرهم فأناخوا رواحلهم، أذن بلال أذانا واحدا ثم أقام فصلى المغرب ثم أقام فصلى العشاء. هكذا إقامة لكل صلاة وأذان واحد. كذلك في الخندق في غزوة الأحزاب ذكر أن المشركين شغلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، استمر القتال ولم يتفرغوا للصلاة حتى فاتتهم أربع صلوات: الظهر والعصر والمغرب والعشاء، أربع صلوات. ذهب وقت من الليل، ذهب من الليل ما شاء. لما أنهم هدأوا أمر بلالا فأذن أذانا واحدا ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ثم أقام فصلى المغرب ثم أقام فصلى العشاء، فأربع إقامات لأربع الصلوات والأذان واحد. نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله على محمد.